بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. طيب عندي الأخت أمة الله من الجزائر، بارك الله فيها. طبعا بالأمس سألت مجموعة أسئلة في سؤالها الأخير الذي ضاق الوقت عن الإجابة عليه. تقول الأخت أمة الله بأن يعني هناك معلمة قرآن تقول تراجع لنا، لكن تراجع لنا في لحظة واحدة للجميع ويكون في أغلاط ولا تصحح لهم. تقول قلت لها، قالت لا هذا يجوز أو شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المعلمة يجب أن تعلم بأنها أمينة على الطالبات، ويجب عليها أن تقوم بعملها خير قيام، لأن الله جل وعلا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالمعلم والمعلمة أمناء على هؤلاء الطلاب والطالبات، ولذلك إذا هي فعلا تقول لا أنا أكتفي بهذا ولا تصحح الأخطاء والأغلاط التي تصدر من الطالبات، فهي على خطر. يعني هي لم تقم بعملها قياما صحيحا، ولذلك يجب عليها أن تراجع نفسها. أما إذا قالت لا أنا عندي مراجعة عامة بحيث أنني العدد كبير وأجعلهم يقرؤون قراءة واحدة من باب فقط تصحيح القراءة، هذا يفعلها كثير من المحفظين والمحفظات. لكن أنت ذكرتي بأنها لا، هي ترفض مع وجود الأخطاء، تذكر بالله وتخوف بالله، ولا يجوز لها أن تتساهل في هذا الأمر، ولا يجوز لها أيضا أن تصر على موقفها، لا ينبغي لها أن تصحح ما هي عليه. نعم تفضل أختي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بالأمس سألتك عن الصدقة لو سمحت.
إيه؟
طيب الصدقة يعني العينية يعني أيهما يعني أشد يعني أفضل، يعني
إيه؟
الصدقة العينية أم إراقة الدم؟
أم إراقة الدم؟
أيوة أم إراقة. نعم. الدم أيهما أفضل؟
إن شاء الله عفيف.
بالنسبة للمريض.
نعم إن شاء الله.
جزاك الله خير، الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا. مرحبا. عبد الرحمن، تفضل. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أقول لك لما تسنن تقول استغفر الله، استغفر ولا مستغفر؟
إن شاء الله.
يا حياك.
مرحبا. تفضل يا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا ناصر.
يا شيخ جدتي هي تصوم من كل شهر 3 أيام.
نعم.
والآن هي مريضة، فيها سكري وفيها عندها أمراض، وبس هي الآن تواصل الصيام ولا توقف؟ هي توقف بس مع الأمراض يعني لازم تواصل الصيام ولا توقف؟
والصيام صيام نافلة ها؟
لا هي كذا من درت شي، بس كذا هي تصوم كل شهر 3 أيام.
نعم إن شاء الله يا ناصر.
يلا جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا أبو سلطان من خور فكان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك
يا حبيبي. مرحبا
يا شيخ. أنا سؤالي أنا بطرش حجة.
إيه.
أنا أموتنا يعني أهلنا.
نعم.
يجوز الحجة نعطيها لمسؤول الحملة يعني من هنا ما منكفل حد فيها من هنا، لكن يجوز نعطيها له هو هناك يكف فيه ناس في الحج، يا يسهل أمر
إن شاء الله يا أبو سلطان.
أبغي منك تفسير جزاك الله خير.
أبشر أبشر أبشر. مرحبا مرحبا مرحبا. ها فضل عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عبد الله.
يا حيك شيخ، بس في واحد يعني سألني سؤال عشان أنا سألك إياه.
تفضل.
لو سمحت، بس في واحد عاشر وحدة
وينك يا عبد الله؟ حاول يا عبد الله مرة ثانية. طيب الأخت عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للصدقة عن المريض ما هي، ما هو الأفضل؟ هل إراقة الدم يعني تذبح ذبيحة وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين، أم الصدقة العينية؟ تقصد العينية يعني ممكن تقصد فيها المال يعني أو الأشياء الأخرى. أختي عفيفة بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة نافعة بإذن الله تعالى للمرض الواقع وللمرض المتوقع. وبالنسبة للأفضلية هذه راجعة إلى الحال، فإذا كان هناك مثلا فقير يحتاج إلى النقود هذا أفضل، التصدق عليه بالنقود أفضل من التصدق عليه باللحم. إذا كان هناك ناس مثلا ما عندهم يعني النقود هذه لا تعمل شيء، لكن عندهم الطعام له قيمة مثلا، يكون التصدق عليهم بالطعام أفضل. لكن عموما أخت الفاضل اللي يظهر لي والله أعلم الآن في وقتنا الحالي الصدقة النقدية أفضل. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن قد يجبر الفقير على أنه يأخذ الذي يريد الغني، والفقير قد لا يحتاج إلى اللحم، لا يحتاج إلى الرز، عنده إشكالات، عنده ضروريات، عنده أمور يعني صعبة جدا، يحتاج مبلغ مالي حتى يفك أزمته ويعني تنتهي مشكلته مثلا. فلذلك أخت الفاضل الصدقة النقدية خاصة إذا وضعت بيد إنسان صالح أو امرأة صالحة يكون أفضل، هذا الذي يظهر والله أعلم. عبد الرحمن من العين يسأل عن الاستغفار بعد السنة، بعد صلاة السنة، يقول هل نستغفر؟ عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للصلاة يجب على المسلم أن يأتي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والإنسان في المسلم في الصلاة يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ من هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأنه ما كان يأتي بالاستغفار أو التسبيحات أو التهليلات بعد السنن، سواء السنن الرواتب أو السنن المطلقة، ما كان يأتي بالاستغفار، وإنما كان يأتي بالاستغفار بعد الصلوات الخمس المكتوبة. كان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم بعد ذلك يهلل وبعدين يسبح ويحمد ويكبر ويجيب القراءة، قراءة آية الكرسي والمعوذات الثلاث، بس هذه في الفرائض. أما بعد النافلة يا عبد الرحمن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول بعد النافلة أستغفر الله، لكن إن صدر من الإنسان، لأنه بعض الناس متعود على الاستغفار يعني بعد النافلة قال أستغفر الله مثلا، ما عليه شيء. لماذا؟ لأنه ما قصد الكلام على اللي يقصد هذا ويوظف هذا ويكيف هذا على أنه بعد كل نافلة يستغفر، نقول وين الدليل؟ ما في دليل. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. ناصر من اليمن يقول جدته يعني تصوم من كل شهر 3 أيام، يقول الآن يعني حصل لها أمراض وذكر بعض الأمراض وكذا، يقول هي مستمرة في الصيام وتريد أن توقف، لكن خائفة يعني كما فهمت من ناصر أنها تقطع شيء. يا ناصر بارك الله فيك وبارك الله في جدتك وكتب الله أجرها. بالنسبة لصيام 3 أيام من كل شهر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يوصي بها عليه الصلاة والسلام، أوصى بها أبا هريرة وأبا ذر ومجموعة من الصحابة، قال وصيام 3 أيام من كل شهر، ولذلك من السنة أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، وهذه على السنية والاستحباب لا على الفرض والإلزام، سنة الحمد لله. وبالنسبة لجدتك إذا كان الصوم يعني يؤثر على صحتها وعلى وأيضا عندها أدوية وعندها يعني مثلا أشياء من الضروري أنها تتناولها، الحمد لله أجرها إن شاء الله مكتوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فجدتك إذا كان يشق عليها الصيام والأطباء منعوها وقالوا لها لازم عندك علاجات، لازم تأخذينها بانتظام ولازم تشربين الماء، خلاص تفطر، لأن هذه الأيام الثلاثة ليست فريضة وليست ركن من أركان الإسلام، الصوم رمضان هو الركن من أركان الإسلام. وبشر جدتك وقل لها ما دام أن اللي منعها مرض الله عز وجل بيكتب لها الأجر إن شاء الله دائما، لأن حريصة على الصيام، صيام ثلاث أيام من كل شهر، لكن الآن منعها مانع أبدا، تستمر الأجر مستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل يا فاطمة.
نعم
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
علي أخو الشيخ، عندي رضيعتي أجياء زراعية باسمها.
نعم.
وباسمها الجياع زراعية، ولد ولد عامها، ولد ولد عمها يريدوا يعني تقول لهم حق معايا بالورثة لو لأهلي أورث.
كيف يعني؟ هي الآن أختك، أختك عندها أرض زراعية؟
زراعية نعم.
طيب باسمها هي؟
أي باسمها نعم.
هي اشترتها ولا الدولة أعطتها؟
لا لا، قاع مال ورث مال زوجها وما خلفت ظنها، ما خلفت.
ورث من زوجها؟
من زوجها وما طيب. خلفت هي.
ما خلفت. طيب زوجها عندها أولاد زوجها؟
مو لا زوجها، عندها ولد ولد عم زوجها.
اي اولاد اولاد عم زوجها.
اولاد عم زوجها، تقول هل لهم يعني حصه اعطيهم لو الورث لحلي.
طيب وبالنسبه لزوجها ابوه حي ولا ميت؟
لا ميت، توفى من 20 سنه.
هذا ابو زوجها؟
نعم كلهم متوفين، ما عنده ظنه، ما عنده ما.
طيب ان شاء الله يا اختي فاطمه.
والشيخ عندي والدتي.
نعم.
والدتي عندها اكو بيت كان باسمها واحنا كنا اولادها. والدتي يعني سقوها وباعت البيت مالها باسمها، وانطت للولد حصة من من الورث، واحنا البنات ما انطتنا، ومتوفت. هل عليها ذنب الا ما عليها ذنب؟
يعني اعطت اولادها البنين،
انطت للاولاد
من قيمة،
والبنات ما اعطتهم
من قيمة البيت.
نعم.
والبنات ما اعطتهم؟
لا ما اعطتهم.
اي وش السبب؟
هو السبب ما اعرف، يعني ما اعرف، الاولاد ما خلوها، ما اعرف السبب، هي ما انطت ويتوفت راحت.
والبنات كم عددهم البنات؟
البنات خمسه والولد اربعه.
اي طيب يا اختي فاطمه.
شكرا شيخ، رحم الله والديك، بارك الله بك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا جميل. جميل يا جميل من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف أمسيك؟
بخير ونعمة، الله يسلمك.
الله يعطيك العافية.
يعافيك، تفضل.
الله يتفضل عليك الشيخ. الشيخ إذا واحد ما صلى الوتر وخر الوتر وبعدين نام وما درى إلا الفجر يأذن، كيف يفعل؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخت أم سلطان، عفوا أبو سلطان من خورفكان. أبو سلطان يقول بأنه يريد أن يرسل حجة عن بعض أهله، يقول ممكن أعطي مسؤول الحملة وهو يكلف أناس هناك مثلا بالحج. أبو سلطان بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنابة عن الحج عن الغير ممن مات ولم يحج مشروعة ولله الحمد والمنة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أرشد إلى الحج عن الميت الذي لم يحج. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا شك بأن قيام القريب بالحج عن قريبه أفضل، كأن يحج الابن عن أبيه مثلا، أو يحج الزوج عن زوجته، أو الزوجة عن زوجها مثلا، أو البنت عن أخيها، أو الأخ عن أخته مثلا، الأخت عن أخيها والأخ عن أخته مثلا، هذا أفضل إن تيسر. إن لم يتيسر يجوز توكيل الشخص الغريب البعيد يعني في من غير القرابة في مسألة الحج. فلذلك أخي الفاضل، وهذا هو الجواب على سؤالك، نعم تكلف مسؤول الحملة وتعطيه هذه الأمانة، تقول لهذا مبلغ شوف لي واحد من طلاب العلم مثلا في مكة، أو تذهب إلى الجهة الجهات الرسمية هناك اللي تعتني بهذا الجانب ويكلفون شخص يحجون عن ميتك، وتكون الحجة إن شاء الله سليمة وصحيحة بحول الله تعالى وقوته. فاطمة من العراق تقول أختها يعني ورثت أرضا زراعية، وهذه الأرض كانت باسمها، ثم تقول ما عندها أولاد، ورثت هذه الأرض من زوجها، تقول عندها أولاد، أولاد عم، هل يرثون معها أم لا؟ أختي فاطمة من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الأرض التي ورثتها أختك من زوجها لا شك بأنها تستحق الربع لعدم الفرع الوارث، فلا يوجد فرع وارث فتستحق الربع، والباقي يذهب إلى العصبة، وأولاد العم أولاد أولاد العم هؤلاء عصبة إذا كانوا فعلا موجودين. لكن عموما أختي الفاضلة، أنا في الغالب يعني أحتاط في مسائل الإرث، لأنه أحيانا قد يذكر الشخص مسألة وناقصة ما فيها يعني غير مكتملة الجوانب بالنسبة لمثل هذه القضايا، فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة أو أنصح أختك تذهب إلى المحكمة الشرعية أو تذهب إلى قاضي شرعي أو تذهب إلى مفتي عندكم وتجمع جميع يعني الأوراق المتعلقة بهذه المسألة، يعني تذكر مثلا هل هذه الأرض، أنت ذكرت أن الأرض باسمها، طيب كيف باسمها؟ يعني هي ورثت الأرض عن زوجها، ما يمكن تسجل باسمها، فلذلك هي لها الربع فقط. أنا أخشى أن يكون زوجها مثلا وهبها هذه الأرض في حياته مثلا، وهي هبة مقبوضة تملكها، تصبح لها، وليس لأحد الحق في أن يتدخل أو يطالب بالترك. أما إذا مات زوجها وخلف لها هذه الأرض فهي تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، ولذلك أخت الفاضلة يعني الأفضل أنكم تلجؤون إلى قاضي التركات أو أحد المفتين مثلا، ويسألها بعض الأسئلة حتى تحصل على الجواب. فاطمة من العراق تقول والدتها عندها بيت باسمها، ثم باعت البيت في حياتها وأعطت البنين وهم 4 وتركت البنات وهم 5، تقول وتوفيت الوالدة، تقول ما الحكم؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة إذا كانت تملك هذا البيت ثم باعته وتصرفت في المبلغ فأعطت الذكور دون الإناث، فلا شك بأن هذا ظلم، هذا ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهذا الحديث جاء في قضية هبة في الحياة، ذلك أن بشير بن سعد الأنصاري أعطى ابنه النعمان وهبه هبة، فقالت أم النعمان أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شكت في الأمر، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني أعطيته هبة وهدية، فاشهد يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألك ولد غيره، يعني عندك أولاد آخرين؟ الولد طبعا يطلق على الذكر وعلى الأنثى يسمون أولاد. قال نعم يا رسول الله. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي لفظ قال لا تشهدني على جور، سماه ظلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا كانت والدتك أعطت الذكور دون الإناث فلا شك بأن هذا ظلم، ولكن لا بد من معرفة الحال، هل الوالدة تجهل هذه الأحكام، هل عندها مثلا اعتبارات معينة، ما أدري. لكن عموما أخت الفاضلة أو إخوتك اللي هم أولادها يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يبقوا في دائرة الظلم، وإنما يعيدون ما أعطتهم الوالدة ويقسمونها على قسمة الميراث، حتى يعني تسلم الوالدة وهم أيضا لا يشاركون في مثل هذا الإثم ومثل هذا الظلم. لكن إذا كان الوالدة عندها تجهل مثلا، تعيش في بيئة جاهلة مثلا، ما عندها معرفة وتحسب بأن يعطى الذكور دون الإناث، أرجو الله أن يغفر لها، أرجو الله أن يغفر لها. أما إذا كانت تعلم وتعرف بأن هذا ظلم، هذا لا يجوز، محرم، والله جل وعلا حتى في قضايا الميراث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فعموما إخوتك أنتم الآن أمام خيارين، الخيار الأول أنكم تسامحون وتدعون لوالدتك، والخيار الثاني أنكم تطالبون بهذا، ولكم الحق الشرعي أنكم تقولون لإخوتك تقولون لإخوانكم اللي أخذوا قل نحن لنا نصيب في هذه الهبة في هذه العطية أو في هذه الهبة نعم اللي وهبتها والدتنا لكم نحن نشارككم في هذا، وهذا حق مشروع. لكن عموما أخت فاطمة قدري مسألة المصالح والمفاسد، هل يترتب على هذا قطيعة رحم، هل يترتب على هذا مشاكل مثلا، هذه كلها تأخذونها بالاعتبار. واعلمي يا أخت الفاضلة أن الدنيا هذه لا تدوم، وأن الأموال تذهب، بل حتى الأنفس تذهب، والإنسان الذي يدخر الله عز وجل له الأجر يوم القيامة أفضل من أن يعجل له شيء من أمور هذه الدنيا. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء أو الطعام والماء أو الطعام والشراب، بمعنى أن الله تعالى أحيانا يمنع عبده من الدنيا لماذا؟ محبة فيه، محبة فيه. ليس كل من أعطي من الدنيا حظ ونصيب أن الله راضي عنه أو أن الله يحبه، ولذلك الله عز وجل قد يصرف عن الإنسان الدنيا حتى لا يقسو قلبه، حتى لا يكون من أهل الدنيا ويترك طاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ سؤالي الله يحفظك تأخير الميراث الله بارك فيك.
نعم.
والدة توفى من فترة وفي ناس سمك الله من الأخوان سافين البيت اللي في عليه الغرف طالما بيتك فينا الله يبارك فيك.
إن شاء الله يا أبو عبد الله. مرحبا محمد. تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم نعم شيخ السلام عليكم.
أخفض التلفزيون يا محمد لو سمحت.
إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم معي جيدا.
تفضل تفضل يا محمد. محمد
شيخ عند المرأة نعم نعم معك تسمعني؟
تفضل أخوي تفضل الله يرضى عليك تفضل اسأل.
المرأة الله يسلمك من إن شاء الله من يأتي الدورة الأولية يعني تاريخ 13
لا يصلح أخوي محمد 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 الله يرضى عليك اخفض التلفزيون على آخر اسمعني من التلفون لا تسمعني من التلفزيون.
إن شاء الله إن شاء الله شيخ.
تفضل أخوي تفضل.
أيوة لا دور هيدي
تفضل تفضل.
لا هذه هذه هذه
طيب شوفوا لي غيره شوفوا لي غيره لو سمحتوا. بسم الله. طيب بالنسبة للأخ جميل من عمان بارك الله فيه، جميل يقول يعني بالنسبة للشخص إذا مثلا ما صلى الوتر في الليل وتفاجأ وإذا بأذان الفجر قد أذن عليه، يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ جميل بارك الله فيك، بالنسبة لي الوتر ينتهي بأذان الفجر كما يذهب إلى ذلك جماهير أهل العلم، فإذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر، إذا أذن الفجر انتهى وقت الوتر. هناك قول لبعض العلماء بأن الوتر لا ينتهي وإنما يجوز أن يصليه الإنسان بعد أذان الصبح، يعني يصليه الإنسان بعد أذان الصبح. عموما أخي الفاضل إذا أذن المؤذن خلاص انتهى وقت الوتر على قول جماهير أهل العلم، ولذلك تقضيه من النهار عفوا تقضيه من النهار لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الوتر من الليل فقضاه من الضحى شفعا لا وترا، بمعنى أنك إذا أنت كنت تصلي 3 ركعات في الليل تصليها الضحى 4 ركعات، إذا كنت تصلي 5 ركعات تصليها 6 ركعات، إذا كنت تصلي 11 ركعة تصليها 12 ركعة، 12 ركعة من النهار. بارك الله فيك. أبو عبد الله من البحرين بارك الله فيه يسأل عن تأخير الميراث، يقول الوالد توفي من فترة وما قسم الميراث، وهناك بيت يعني بعض الأولاد ساكنين فيه. أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للورثة يستحقون الميراث بوفاة مورثهم، فإذا مات المورث استحق الورثة الميراث، لكن هناك إجراءات تتطلب التأخير شيئا قليلا حتى تحصر التركات، سواء كانت عقارات أو يعني أموال مثلا ونقود، وأيضا حصر الورثة، هذه إجراءات المحكمة. وبعض الجهات يقولون يعني بعد شهرين تقريبا يبدأون يعني تقسيم التركة بعد شهرين، وذلك لضمان أن لا أحد مثلا يتنازل في فترة عاطفة، يعني بعض مثلا الورثة يتأثر بموت مورثه ثم يقول أنا ما أريد شيء، وبعدين يندم يعني 2-3 مثلا. وبالنسبة للتركة أو التركات عموما قسمتها في كتاب الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي قسمها، ولذلك قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بين الله جل وعلا ميراث الأب وميراث الأم وميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الأولاد وميراث الإخوة والأخوات، هذا كل مبين في كتاب الله عز وجل. قضية التأخير، تأخير تقسيم التركة على قسمين، قسم برضا جميع الورثة، فتجد بعض الورثة يقولون لا نحن ما نريد قسمة التركة الآن، والجميع راض بهذا، هذا هم أسقطوا حقهم، ولذلك لا حرج في ذلك. يعني بعض الناس يا أخوي أبو عبد الله يقولك والله الآن لو بعنا العقار الآن بعنا خسارة فننتظر مثلا، أو بعض الورثة يقولك يعني أنا ما أحتاج الآن، يعني خلي مثلا بعض إخواني وأخواتي في البيت ساكنين وشيء من هذا القبيل. فإذا رضي الورثة الحمد لله أسقطوا حقهم، إذا طالب الورثة بقسمة الميراث لا يجوز لأحد أبدا أن يعترض على هؤلاء، لا يجوز لأحد أبدا أن يعترض على من يطالب بقسمة الميراث، لأن هذا حق مشروع لهم، حق مشروع لهم. ولذلك الآن نصيب كل واحد يبدأ يحسب الزكاة منذ اللحظة التي عرف نصيبه فيها، خلاص الآن نصيب فلان المبلغ الفلاني يستقبل حول جديد، يستقبل حول جديد لأنه سيزكي نصيبه ماله. لكن يبقى قضية التخارج، يعني أحيانا مثلا الورثة يصير عندهم مثلا بعض يعني سيارات، بيوت مثلا، شقق مثلا، هناك ما يسمى بالتخارج، وهو مثلا أن يقول أحد الورثة أنا أريد البيت مثلا، حتى لو كان نصيبي أكثر لا أنا أريد البيت، واحد يقول أنا أريد السيارة أو أريد السيارات مثلا، فيحسبون بهذه الحسبة، يعني يتسامحون فيما زاد، وأيضا هو يسامح فيما نقص من حقه، هذا راجع له. لكن أحيانا في قضية مهمة يا أبو عبد الله، الآن هذا الرجل توفي وترك بيت بس، والبيت في زوجته وفي بناته أو في بعض الأولاد برا مثلا، ما شاء الله يعني موظفين وعندهم بيوت، الآن لو باعوا البيت وين تروح أمهم؟ وين يروحون الأيتام أو يروحون البنات؟ ولذلك الشرع التفت إلى مثل هذا تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة، فلذلك القاضي له نظر في مثل هذه المسألة. وأنا أعتقد بأنه لا يتصور إنسان مثلا يعني أحد الورثة أن يطلع أمه في الشارع مثلا، وإنما يراعي هذه الجوانب، فهي إما قضية تبقى في مسألة التخارج اللي ذكرت لك، أو مثلا يصبر على بقاء الأم وكذا، وممكن يأخذ نصيبة من تعويضات أخرى مثلا معينة، فلا بد. ولذلك الآن الأم لو رفعت دعوة على القاضي تقول أنا وين أجلس، نصيبي اللي آخذه ما يمكن أني أشتري في شقة مثلا أو أشتري في بيت، ما يمكن، نصيبي بسيط جدا. فهذا نظر مهم جدا، الشريعة دائما يعني تلتفت إلى مثل هذه الأشياء وتنظر إليها نظر مصلحي، ولا تجعل الأمور دائما كلها بيد الورثة، لأن يوجد من الورثة من هو ظالم، من هو من يمنع تقسيم التركة، ومنهم من يبادر إلى قسمة التركة ولو على حساب والدته أو على حساب أخواته، فهذه ينظرها القاضي. فلا بد من وجود يعني مثل هذا الالتفات، والرحمة لا بد أن تكون حاضرة، وأن يكون هناك يعني اجتماع للأسرة ودراسة هذه الأشياء بحيث لا يتضرر أحد على حساب أحد. بارك الله فيك. تفضل يا أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية شيخ.
عافيك.
سلامتك أجر عافية.
الله يحفظك. بارك الله فيك.
الله يسعدك. سؤالين. السؤال الأول، مرات بشوف في ناس بتوف حوالين الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، مرات بكون أجلكم الله لبسين بوت أو إشي في رجليهم، بصير يعني عادي إنه مثلا سواء كان إنه في عمرة محرم أو لا.
شاذة.
واضح السؤال.
واضح هنا.
كمان إنه قول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر إنه تشطل الخطايا ولو كانت مثل زبد البحر. هاي الخطايا إيش يعني؟ الذنوب كل الذنوب ولا ذنوب معينة؟
شالي أسماء.
يعطيك العافية.
مرحبا أختي. طيب أسماء بارك الله فيها تسأل، تقول بأنها تشاهد أحيانا حول الكعبة بعض الأشخاص يطوفون بحول الكعبة أو بين الصفا والمروة وهم يلبسون البوت، هذا الحذاء اللي في الرجل، تقول سواء كان في عمرة أو في غير عمرة ما حكم ذلك؟ أختي أسماء بارك الله فيك، بالنسبة لمن تلبس بنسك يشرع له أن يحرم بنعلين، أن يحرم بنعلين، وإذا أحرم إذا لم يجد إلا خفين جاء في الحديث الصحيح أنه يحرم بخفين ويقطعهما دون الكعبين، ويقطعهما دون الكعبين. ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم القطع وأن هذا نسخ، جاءت الأحاديث بنسخه، ولكن عموما مسألة الحذاء الذي يلبسه المحرم لأهل العلم كلام في هذا، فجماهير أهل العلم يمنعون المحرم أن يلبس الحذاء الذي يغطي القدمين كاملتين بما فيهما الكعبين، قالوا يمنع ذلك. وهناك من أهل العلم وهو أحد مفردات مذهب من المذاهب اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق إلى جواز ذلك، واستدلوا بحديث الإحرام بالخفين، قالوا والخف هو يعني من جلد يغطي القدمين بما في ذلك الكعبين. عموما الأمر في هذا واسع أخت الفاضلة، لكن الاحتياط للمحرم سواء بحج أو عمرة أن يحرم بنعلين، أن يحرم بنعلين، وأن يترك لبس البوت هذا أو الحذاء اللي يغطي الكعبين. لكن لو حصل خاصة إذا احتاج إليه مثلا أرجو الله تعالى أن لا يكون بهذا بأس، لكن عموما قول الجمهور هو المقدم وهو المفتى، وهو المفتى به. أما إذا كان في غير نسك، يعني هو يطوف حول الكعبة طواف تعبد هكذا من دون نسك مثلا، لا حرج لو لبس الحذاء أو لبس الخف مثلا، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. في عندي 5 أسئلة.
تفضل.
مشان العمرة، وقت إجا أنا ابني من لندن عملوا عمرة، بقى بتعرف ما بيخلوا يفوت واحد على الصحن الحرم إلا مرة واحدة، أما صاروا أولاده شباب بدهم يفوتوا تاني مرة، بقى صاروا يلبسوا لبس الإحرام يعني حتوا المنشفين ويفوتوا، بقى ناس قالوا لي إنه ما بيصير هذا، يعني هذا غش، بقى ما بعرف شيء يعني صح ولا لا.
إن شاء الله.
وفي مشان حركات الإيدين أثناء الصلاة، نعم. رفع الإيدين إنه بكم مرة مننا نرفعون وإمتى؟ وبالنسبة لسجود السهو بعد الصلاة، بقى إذا بدنا نعمله بالآخر سجود السهو، بدنا نرفع إيدينا قبل ما نسجد، نقول الله أكبر ونسجد بدنا نرفع إيدين.
إن شاء الله.
وبالنسبة لرفع الإصبع عند الشهادة، إنه أنت منرفعها منبلش وقت صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت مننزلها ولا منخليها على طول مرفوعة لآخر
التحيات؟
يعني تحيات. أيوة.
نعم إن شاء الله.
وبالنسبة للمطاعم، إنه في مطاعم هون بدبي نحن منروح عليها، بس أنا قريت هذيك اليوم إنه مكتوب على الماركت على تبع هون يعني محطوط اسمه مكتوب قدامه بار. أنا وقت فتت ما بشوف شيء يعني، بس مكتوب بار إنه في شرب هذا المطعم، بيصير إنه نفوت ناكل فيه؟
إن شاء الله يا أم. مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا أختي. أم عبيد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك دكتور؟
مرحبا أختي.
شيخنا الله يخليك، عندي أربع أسئلة.
تفضلي.
أنا والله عندي عيالي يوم أيوة وعيهم لصلاة الفجر يعني ما يتعيشون الله يخليهم، فأنا خايفة يعني لأن كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فخاف إنه يكون يعني الإثم علي أنا، فأوعيهم أوعيهم ما يطيعون، بس يوم أوعيهم حق المدرسة يقوموا ويصلوها يوم هم رايحين المدرسة على الساعة 6 يعني. والسؤال الثاني،
قبل طلوع الشمس؟
هي تكون الشمس طالعة.
طالعة نعم.
إيه يعني الساعة 6 تكون طالعة الشمس، في أيام الصيف تكون طالعة، أيام الشتاء لا ما تكون طالعة بعدها.
طيب.
والسؤال الثاني اللي خليك يعني في مرات يعني واحدة من أهلنا يعني تمد إيدها على محفظة ريلها، فالبيزات هاي اللي تأخذها تصرفها في البيت حق البيت وحق العيال، لأن مرات يمتيك أطلبها يقول له ما له داعي وما عندكم يعني ما يعطيها، فتمد إيدها عليها من دون ما يعرف، هل يعني هل الإثم عليها أو لا؟
طيب.
وأنا يعني عندي ريلي مريض تعبان، يعني أتمنى يعني هو ما يصلي، عرفت؟ بسبب اللي يقول هذا بسبب المرض النفسي اللي فيه، لأنه مريض نفسيا ويأخذ أدوية نفسية.
نعم.
فقبل هو كان يصلي ويصوم وكل شيء وداخل المسجد ما يطلع من المسجد، بس من مرض يعني تلبس الآية يعني كل تصرفاته صارت غلط، بس هو يعني يخاف الله وملتزم في الله وصلة الأرحام، يخاف الله في كل شيء، في كل شيء، في أمور الدين يعني كل شيء كل شيء، يعني ما غلط ما تحصل شيء غلط عليه، والقرآن وكل شيء، لكن إلا الصلاة، يقول يوم أي أصلي حتى أني يعني متربط وما أصلي بخشوع وما أصلي بأمانة، ومرات تأتي فترة ماشي أحسن عنه، يرد يصلي ويصوم ويصومه أوردي، يرد يصلي وكل شيء، أبا أعرف هل هو عليه إثم أو لا، ولا المرض اللي فيه يعني الله يعني بيسامحه ولا كيف؟
يعالج هو؟
أيوة هو مريض يتعالج يأخذ حبوب.
أي ما استعمل الرقية؟
والله كم من شيخ راح كم الرقية يقولوا له ما فيك أي شيء.
طيب السؤال الرابع.
والله بس خلاص هاي أسئلة.
جزاك الله ألف خير. مرحبا أختي. مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، أثناء صلاة الصبح قم أصلي الصبح أتم لي غاية مثل أذكر الله وأذكر الصباح، بعدين يعني النور في المشي سمي يعني مش شمس طالعة مثل ما تقول فجر بس يعني منور الدنيا، أصلي ركعتين وأنام، يعني هل تعتبر صلاة الضحى ولا ركعتين
قبل طلوع الشمس؟
هي قبل طلوع الشمس بس يعني منور الدنيا.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، أثناء قراءة القرآن في ختمة آخر القرآن في مصاحف يعني في المصاحف ما في، أنا شهر رمضان الله يبارك قريت 5 ختمات بس ما يعني قريت الختمات اللي وراء خلفهم ختمة القرآن.
دعاء يعني؟
هي دعاء، دعيت مع نفسي يعني، فاتصلت كم مرة عشان أستأذنك يعني أسألك وأخبرك إني هل قبل آخر رمضان أقراهم، ما حد رد علي
إن شاء الله.
يعني تسلم، الله يسلم.
أبشري. مرحبا مرحبا مرحبا. طيب طيب بسم الله. الأخت أسماء من الأردن تقول في الأذكار سبحان الله والحمد لله إلى آخر، تقول يعني هذه تحط الخطايا مثل زبد البحر، تقول هل هذه جميع الذنوب؟ أختي أسماء بارك الله فيك، عندنا قاعدة في هذا بالنسبة للذنوب على قسمين، كبائر وصغائر. الصغائر اللمم هذه تكفرها غير التوبة، يعني التوبة تكفر الصغائر، لكن هناك أعمال وعبادات وأحوال يكفر الله عز وجل بها الخطايا هذه، مثل الصلوات الخمس مثلا، الصلوات الخمس هذه تكفر الخطايا، مثل الوضوء يكفر الخطايا، ما بين الجمعة إلى الجمعة يكفر الخطايا، من رمضان إلى رمضان المتابعة بين الحج والعمرة هذه كلها تكفر الخطايا، كذلك الابتلاءات الأمراض مثلا إذا ابتلي الإنسان بمرض يكفر الله عز وجل عنه الخطايا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فالصغائر أخت الفاضلة تكفرها التوبة، تكفرها بعض العبادات، يكفرها الاستغفار، كفرها الابتلاءات سواء في النفس في المال في كذا، هذه كلها تكفرها. الكبائر جماهير أهل العلم أن الكبيرة لا بد فيها من توبة خاصة، لا بد فيها من توبة خاصة، ولذلك التوبة لها شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله لأن الندم توبة، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، وإذا كان هناك مظلمة مع أحد الناس يرد المظلمة إليه حتى تصح التوبة. واضح؟ فكل حديث تقفين عليه، كل حديث تقفين عليه أنها فيها تكفير للذنوب مثل زبد البحر كمن فر من الزحف مثلا، المقصود الصغائر اللمم. بارك الله فيك. أم محمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول يعني بالنسبة للعمرة هناك أناس يأتون من الشباب للعمرة ويمنعون أنهم يدخلون مرة ثانية عند صحن الكعبة فيحتالون يلبسون الإزار والرداء حتى يوهمون الموجودين في المراقبين أنهم يدخلون للعمرة حتى يطوفوا حول الكعبة. قالوا بعض الناس بأن هذا غش، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، هذا غش، هذا غش، ولا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يحصل الطاعة بالكذب وبالغش. والتنظيم هذا اللي حاصل إنما هو لمصلحة الناس، فيكفي أن الإنسان الذي اعتمر طاف حول الكعبة وسعى وقصر يكفي هذا، والحمد لله يعني بقية الأماكن مفتوحة للصلاة. أما أنه يذهب فيكذب ويحتال ويلبس إزار ورداء ويوهم المسؤولين في المسجد الحرام أنه أتى للعمرة لأول مرة هو يكذب، هذا ما يليق بالمسلم. فطاعة الله لا تنال بالمعصية، لا بالغش ولا بالكذب ولا بكذا، نبه الناس على هذا ويلتزمون. المسلم ينبغي بل يجب عليه أن يكون ملتزم، يعني كما أنه ملتزم بأحكام دينه يلتزم بمثل هذه التعليمات التي أصلا ما وضعت إلا لمصلحة الناس. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن يعني أحوال رفع الأيدي في الصلاة. أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأيدي في الصلاة ترفع في أربعة مواضع، ترفع في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام في أول الصلاة، تقول الله أكبر، هذا الموضع الأول الله أكبر. الموضع الثاني يكون عند كل ركوع، عند كل ركوع في جميع الركعات، لما تجي تركعين تقولين الله أكبر وتركعين، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، يعني لما تقوم من التشهد الأول تقول الله أكبر، هذه المواطن التي ترفع فيها الأيدي في الصلاة. واضح؟ بارك الله فيك. أم محمد من دبي تسأل عن سجود السهو، تقول هل نرفع الأيدي في سجود السهو إذا سجدنا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسجود عموما سواء كان سجود صلاة أو سجود سهو أو سجود تلاوة أو سجود شكر، كل هذه لا ترفع الأيدي فيها، الأيدي ما ترفع في حالة السجود لا سجودا ولا رفعا. واضح؟ فكل سجدة من السجدات المشروعة ما يشرع رفع الأيدي، وإنما تسجدين مكبرة فقط بلسانك، تقولين الله أكبر الله أكبر. أما رفع الأيدي فهي في الأحوال الأربعة اللي ذكرتها لك أنا قبل قليل. فإذا جيت تسجدين للسهو ما تقولين الله أكبر وتسجدين للسهو. واضح؟ وإذا رفعت من سجود السهو ما تقولين الله أكبر، تنتبهين لهذا. وخذيها قاعدة معك، كل السجدات المشروعة ليس فيها رفع الأيدي وإنما فيها التكبير باللسان. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تسأل عن رفع الأصبع في التحيات، تقول متى نرفع الأصبع؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرفع السبابة أو السباحة في التشهد، يعني في التحيات الأولى وفي التحيات الثانية، وهي يعني وردت فيها صفتان. الصفة الأولى التحليق، وهو أن يضع المصلي الإبهام مع الوسطى بهذه الطريقة ويقبض الخنصر والبنصر، الخنصر والبنصر، ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة. هذه الصفة الأولى، لاحظتي؟ الصفة الثانية أن يجمع الأصابع الثلاثة، هذه الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى، ويضع الإبهام عليها، يضع الإبهام عليها ويشير بهذه الطريقة. هذه الصفة الثانية، هذه الصفة الثانية. الأمر الآخر، المسألة الأخرى، ما يتعلق بالأصبع، هل يثبته أو يحركه؟ مسألة خلافية. فمن أهل العلم من قال يثبت أصبعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير بأصبعه. من أهل العلم من قال لا، يحرك الأصبع، لأنه ثبت عن الصحابة بأنه كان يحركون شديدا. لكن الذي يظهر أن الراجح تثبيت الأصبع، يثبت الأصبع بهذه الطريقة، بارك الله فيك. في أخطاء حصلت عند بعض الناس، وهو فهم مغلوط لمسألة الإشارة والتحليق. يفهم بعض الناس أن التحليق أن يجعل حلقة هكذا، وأنا رأيت بنفسي بعض المصلين في التحيات هكذا، يقول التحيات يقول هكذا، يصنع حلقة. هذا غلط. التحليق هكذا، هذا التحليق، حلق بين الإبهام وبين الوسطى، هذا يسمى التحليق. أما قضية صنع حلقة هذا غلط، غلط، هذا اللي يصنعه بعض المصلين، وهذا فهم مغلوط وسمع خاطئ للحديث، ويعني تطبيق غير صحيح. فيتنبه الناس لمثل هذا. عموما هذه بعض أحكام الإشارة بالأصبع في التحيات. أم محمد من دبي تقول نذهب أحيانا لبعض المطاعم، لكن نجد أحيانا شيء مكتوب عليه أن هناك زاوية فيها بار، تقول بار يعني فيها محل شرب الخمر، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي المسلم يحرص على المطاعم النظيفة، ولا يلجأ إلى المطاعم المختلطة التي تقدم الحلال وتقدم الحرام والعياذ بالله، حتى ولو كان فيه زاوية من الزوايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجلس الإنسان على مائدة يدار فيها الخمر، ولذلك احرصوا على المطاعم. الحمد لله المطاعم النظيفة كثيرة وطيبة ولله الحمد والمن. وأما المطاعم اللي فيها يعني أنت متأكدة أن فيها يعني محل لشرب الخمر، أنا أجزم يقينا بأن المسلم الصالح النظيف ما يقر، يعني ما يستطيع أن يرتاح في هذا المطعم، ولا يستطيع أن يهنأ بالأكل في هذا المطعم. ولذلك إذا تأكدت لا، احرصي على أن تبحثي عن مطاعم نظيفة. أم عبيد من أبو ظبي تقول أنا عيالي أصحيهم الفجر لكن ما يصحون، وإذا صحيتهم على صلاة على المدرسة تقول يقومون للأسف بعد طلوع الشمس، وأنا خايفة أني أتحمل لأني مسؤولة عنهم. أم عبيد بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أولادك. وجميل والله أني أسمع مثل هذه الأسئلة عن بعض الأمهات الصالحات اللي عندهم اهتمام بأولادهم وانتباه إلى أولادهم وتذكير أولادهم بأوقات الصلاة وإيقاظهم على الصلاة. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، نعم صحيح أنت مسؤولة في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. قال عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع. وبالنسبة لك أخت الفاضلة أنت تصحينهم على الصلاة ويعني تحرصين على أن يصلون في الوقت، أنت أديت الذي عليك ما دام بأسلوب لين ورفيق ولين وطيب وتشجعينهم على ذلك، أنت على أجر. كونهم ما يقومون سيسألهم الله، هم إذا كانوا بالغين سيسألهم الله عز وجل، لأن الحجة قد أقيمت عليه ولا عذر لهم، بدليل أنهم يصحون على المدرسة، إذا جاء وقت المدرسة قاموا. طيب يستجيبون لأمور الدنيا ولا يستجيبون لأمور الآخرة؟ هذا مسألة غاية في الخطورة. ولذلك على كل إنسان أن يتق الله، سواء كان شاب ولا كبير ولا موظف. يعني بعض الناس للأسف الشديد الآن يعني يتثاقل عن صلاة الفجر بصورة يعني مؤسفة، لكن الدوام المدرسة الجامعة ما يمكن، ما يمكن يتخلف عنها. لماذا؟ في خصم درجات، في خصم من الراتب، في كذا وكذا. سبحان الله العظيم، يعني الإنسان يحاسب نفسه. الإنسان يعني مثل هذه الحالة المفروض كل إنسان يحاسب نفسه، يقول كيف أنا الآن ضيعت أمر الله عز وجل، والمنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، ولا أقوم على الصلاة وأقوم إلى الدنيا. نعم قيامك إلى الدنيا واجب أيضا، نحن لا نقول لا تقوم إلى الجامعة ولا إلى المدرسة ولا إلى الدوام، لكن أين أمر الله؟ وبعدين الأخت الفاضلة يعني لابد من معرفة السبب. هؤلاء الأولاد اللي بين يعني صلاة الفجر وبين قيامهم إلى المدرسة ساعة أو ساعة وربع، معقول يفرطون في هذا يعني يضحون بصلاة الفجر علشان ساعة من النوم؟ في مشكلة، مشكلة لابد من 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 دراستها، ولابد من معرفة لماذا يعني يتثاقلون عن الصلاة. الأمر الأول السهر، يعني بعض الأولاد الله يهدينا وإياهم يسهرون، وهذا أحد الأسباب التي تجعل كثير من الناس يتخلفون عن الصلاة. الثاني يأكلون متأخرين، ومعروف بأن الأكل إذا أكل الإنسان متأخرا ثقل رأسه. الأمر الآخر المعاصي والذنوب والآثام، هذه تصنع كثافة على القلب وعلى الدماغ، نسأل الله العافية والسلام. كذلك مسألة عدم الاهتمام، يعني بعض الناس ما فهم لماذا خلقه الله عز وجل. في ناس الآن ما يدري لماذا خلق في هذه الدنيا. خلقت للعبادة والطاعة، خلقت للعبادة والطاعة، الله عز وجل أمرنا ونهانا. هذه الدنيا دار تكليف، وهناك دار اسمها دار جزاء، يجازى الإنسان على كل عمل قام به في هذه الدنيا. أنت مكلف في هذه الدنيا بالأمر والنهي. كذلك مسألة الأولاد هدانا الله وإياهم، يعني مسألة عدم الاهتمام حتى في قضية صلاة الوتر. تجد الآن أغلب الناس اللي ما يقومون على صلاة الفجر ينام على غير وضوء، تجد أبد نام على غير وضوء، أو ينام ما صلى الوتر، ما عنده نية أصلا يقوم قبل الفجر يعني. فطبيعي جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعقد الشيطان على قافية أحدكم كل ليلة ثلاث عقد، ثلاث عقد يعقد ويقول له نم أمامك ليل طويل، فإذا قام من نومه انحلت عقدة، وإذا توضأ وذكر الله انحلت العقدة الثانية، وإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فيصبح نشيطا طيب النفس، وإذا بقي نائما يصبح خبيث النفس كسلان، يصبح خبيث النفس كسلان. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يبول في أذن الإنسان حينما ينام وما عنده أصلا نية القيام، ما عنده، يبول الشيطان في أذنه، نسأل الله العافية والسلام. عموما أنت لك الأجر والثواب، استمري على هذا الطريق ولا تيأسي ولا تملي، وذكري أولادك دائما، وقولي لهم من صفات المنافقين الذين ذكرهم الله في القرآن وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام من صفاتهم يتخلفون عن صلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. ذكريهم بهذا، يعني بعض النصوص تهز وجدان الإنسان وتهز أركانه وتخلي ينتبه لنفسه. بعض الناس في غفلة، بعض الناس في غفلة، وليس هناك واعظ مثل الموت. شوف الموت الآن يخطف الكبار والصغار والأطفال، يعني الناس ما يتعظون. شوفون الآن يعني حوادث نتفاجئ يوميا بموت، قد يكونون أشخاص مشهورين لكن نعرفهم ما يعرفون، في قمة الشباب يموت، صغير طفل صغير يموت، كبير يموت، غني يموت، الموت ما يفرق. فلذلك الإنسان دائما يكون مستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. عموما بارك الله فيك، وصلى تعالى أن يصلح لك النية والذرية، وأن يبارك في أولادك، وأن يبارك في أولاد جميع المسلمين. أم عبيد تقول يعني في امرأة من أهلنا تقول يعني تمد يديها إلى محفظة زوجها وتأخذ مصروف وتقول توزع على البيت، تقول لأنه يطلبون منا أحيانا ويرفض، يقول لا ما لحاجة، ما حكم ذلك؟ أم عبيد بارك الله فيك، الأصل أنه لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تمد يدها في جيب زوجها أو في محفظة زوجها، لا يجوز لها أبدا، وهذا لا شك بأنه اعتداء. وأما ما ورد في الحديث إنما هو للزوج البخيل الشحيح الذي لا يعطي أهله ما يتعلق بالضروريات والحاجيات. ولذلك من حديث عائشة كما في الصحيح أن هند امرأة أبي سفيان أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، ما يعطيني وولدي ما يكفيني، ما يعطيها ما يكفيها الضروريات والحاجية. فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. ولذلك الرجل إذا منع امرأته من الضروريات والحاجيات، المرأة عندها ضروريات عندها حاجيات في أشياء ما يفهمها الزوج أحيانا، نعم يجوز لها ذلك. أما إذا والله اكسسوارات وكماليات ومن هالقبيل وقال لا هذه ما تصرح، يجب على المرأة أن تلتزم طاعة زوجها، ولا يجوز لها أن تعتدي على أموال زوجها بمثل هذه الصورة. فما أدري هذه اللي من أهلك هل فعلا ضروريات وحاجيات يعني ما تستقيم الحياة إلا بوجودها، ولا اكسسوارات وأشياء عبث فقط؟ فتتنبه لها، ولا بد أن تعلم بأن يعني وضع يعني وضعها داخل البيت مع يعني قضية الأمانة داخل البيت، الزوج محفظته في جيبه وأمواله في بيته وهو يعني مستأمن، لأن ما يحتاج أن يقفل عليها بالأقفال وشيء. فلذلك الاعتداء هذا خطير جدا، تنتبه المرأة وتخاف الله سبحانه وتعالى وتتقيه، ولا تعتدي على مال زوجها إلا إذا كان هناك ضروريات أو حاجيات. أم عبيد تقول: زوجها مريض ما يصلي بسبب المرض النفسي، تقول كان رجل يصلي والحمد لله يصوم وكذا، تقول جاه مرض نفسي، رجل يخاف الله ويتقي، تقول يعني أحيانا يترك الصلاة فترة، هل هو معذور؟ أختي أم عبيد بارك الله فيك، بالنسبة لي من يبتلى بمرض نفسي يختلفون من شخص إلى آخر، فمنهم من هو معذور، يعني وصل مرحلة يعني من المرض النفسي متطورة ومتأخرة جدا لدرجة أنه ما يستطيع يصلي، أرجو الله تعالى أن يغفر له، وهذا مريض. وفي من المرضى النفسي لا، بالعكس يمارس حياته بشكل طبيعي ويصلي ويجد لذة وراحة في الصلاة. عموما زوجك أختي الفاضلة الاهتمام الآن فيه في قضية التداوي والعلاج، ويسلك الطريقين، العيادة النفسية عند طبيب صالح طيب يفهم هذه القضايا، وأيضا الرقية الشرعية، يرقي نفسه ويرقون عليه مثلا يعني من مثلا جلس للرقية من الصالحين والأخيار، ولا ينبغي أن يقال والله ما في شيء، أحيانا ليس بالضرورة أن يظهر الشيء على لسانه أو كذا، وإنما هذا مرض واضح، تركها للصلاة وابتعاد عن المساجد مع أنه كان من أهل المساجد دليل على أن هناك شيء، دليل على أن هناك شيء. ولذلك أختي الفاضلة أرجو الله تعالى أن يغفر له وأن يكون معذورا عند الله عز وجل، لكن لا يستسلم، أنت اقرأ عليه، هو يقرأ على نفسه مثلا، كذلك يقرأ عليه الصالحون مثلا من الأخيار، وأيضا يعالج يأخذ طريق العلاج الطبي عند العيادات النفسية، وصلى الله تعالى أن يكتب له الشفاء والعافية. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول: أنا أصلي الفجر ثم قبل طلوع الشمس لما يكون هناك ضوء أقوم فأصلي ركعتي الضحى، هل هذا الفعل صحيح؟ أم عبد الله بارك الله فيك، زادك الله حرصا وبارك فيك، هذا غير صحيح أختي الفاضلة، أنت صليتي في وقت النهي اللي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالمصلي إذا صلى الفجر لا يجوز له أن يصلي النافلة هكذا المطلقة، لكن يقضي سنة الفجر ممكن، يقضي صلاة فائتة ممكن، لكن يتطوع لا، هذا وقت نهي يا أختي الفاضلة. وما تصلين الضحى إلا بعدما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، يعني بعد ربع ساعة بعد ذلك يبدأ وقت صلاة الضحى. أما كونك تصلين الفجر تجلسين تذكرين الله عز وجل، نعم بارك الله فيك هذا عمل صالح، لكن تصلين نافلة مطلقة أو صلاة الضحى هذا ليس وقت صلاة الضحى، والضحى ما جاء وقته بعد، الضحى بعدما تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. طيب أم عبد الله طبعا أنت وقت البرنامج، بالنسبة لدعاء الختمة أختي الفاضلة ما يضرك، يعني ما في عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعاء ختمة، ما في نص، بارك الله فيك، اطمئني قراءتك صحيحة وأمورك طيبة إن شاء الله. أنت وقت البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.